شرح نظم الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الرابع.
وعلى كل قال المحققون حتى ولو كانت القصة صحيحة فهي ليست دليلا على التواجد. لماذا؟ لأن هذه قضية خارجة عن إرادة العبد، كونه يصيبه حال معين فيخشى عليه هذه قضية خارجة عن إرادته، بينما التواجد الذي يقوم به الذين ينظرون له واضح من خلال أفعالهم أنهم في وعيهم وإنما يتكلفون ذلك. واضح
سكر هذا السكر
واضح في أفعالهم، ولذلك لا يقدر الواحد منهم أن يسقط في مكان سيقتله أو أن يطعن رأسه بسكين ستقتله لأنه في وعيه. بينما الإنسان إذا أغمي عليه بسبب معين هذا خارج عن إرادته. وفعلا من التابعين من مات بسبب الإغماء، بسبب أنه تليت عليه آيات أثرت عليه، ومنهم مثلا زعارة ابن أوفى، ومنهم أبي جبير الضرير، هؤلاء من التابعين ماتوا بسبب الغش، لكن هذه قضية خارجة عن إرادته. وعموما فإن الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين كانوا لا يرون هذا الحال ولو كان حالا صادقا لا يرونه كمالا ولا يرونه علامة على الكمال ولا الرتبة، بدليل أن أنس رضي الله عنه كما نقل عنه ابن جوزي قال كنت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن حتى أسمع منه حنينا وأسمع لصدورهم خشخشة، أو كما قال وما سقط أحد. وسئلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عن رجال إذا تلي عليهم القرآن صعقوا، فقالت كان الصحابة رضوان الله عليهم، فقالت سئلت عن حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند تلاوة القرآن، فقالت كانوا يدمعون ويخشون وتقشعر جلودهم، فقيل لها إن رجالا يسمعون القرآن فيخشى عليهم، قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل لابن عمر أن رجالا يخشى عليهم من سماع القرآن، فقال إنا لنسمع القرآن ونخشع ولا نسقط كما قال. فالمحققون على أن هذا الحال على كل ليس كمالا، وأما إذا كان متكلفا وصاحبته بعض الأمور المخالفة للشرع أو صاحبته بعض البدع فلا خلاف في ذمه. هذه المصطلحات مصطلح السكر، والسكر في اللغة معناها عدم التمييز، زوال العقل إلى أن لا يميز الإنسان بين الأشياء. وقال أبو حنيفة: السكران هو الذي لا يميز بين الأرض والسماء. وقال ابن تيمية: السكران هو من لا يدري ما يقول، فإذا درى ما يقول فقد خرج عن حال السكر. والسكر في اصطلاح القوم هو وارد قوي يرد على القلب فيحدث طربا ولذة، فيحدث طربا ولذة، هو وارد قوي، غيبة وارد قوي، غيبة وارد قوي يرد على القلب فيحدث طربا وألما، وهو أقوى من الغيبة وأتم منها، أقوى من الغيبة وأتم منها. والغيبة عندهم في الاصطلاح هي الغياب، غياب الحس عن الأشياء وعن الحضور، عن النفس وحضورها بسبب التحقق بمقام من المقامات، بسبب التحقق بمقام الفناء، لا بسبب التحقق بمقام الفناء، مقام الفناء خاصة. لأن غياب الغياب عن الحس وعن النفس وحضورها بسبب التحقق بمقام الفناء. والسكر قد يكون بسبب الأطعمة والأشربة، وقد يكون بسبب الألم، وقد يكون بسبب الحب. مذكور في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وفي قول الله تبارك وتعالى: قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والسكر ينقسم إلى قسمين، يعني يتركب من جزئين: جزء وجودي وجزء عدمي. الجزء الوجودي هو اللذة، والجزء العدمي هو زوال العقل. والجزء العدمي ليس محمودا لذاته اتفاقا، زوال العقل بالاتفاق ليس محمودا لذاته، بل إن العقل مدح وذم الذين ليست ثم الذين ليست لهم عقول. ذلك الله تبارك وتعالى يقول: ولقد لعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. والعقل مدح، الله تبارك وتعالى: أهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إلى آخر الآيات التي تمدح العقل. والسكر هنا في الاصطلاح كما قلنا هو إذن وارد قوي يرد على القلب فيحدث طربا ولذة، وهو أقوى من الغيبة وأتم، وأقوى من الغيبة وأتم. وكما قال ابن تيمية: الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقع لهم هذا الحال لأنهم أقوياء. ولأن نفوسهم ليست ضعيفة، ولكن وقع لبعض الصادقين الراغبين في الخير المتمرسين بالعبادة كبعض التابعين بسبب سماعهم لكتاب الله، لا شك وقع. وهو إذا أدى إلى فائدة وهي حلول معاني الإيمان ونور العرفان وحقائق التوحيد في القلب، فهو محمود لا لذاته لما شلبه. وإذا أدى وكان رغما عن أنفه السان، لم يكن متسببا فيه ولم يفرق، وإنما ورد إليه بسبب معايشته لكتاب الله، وبسبب رقة في قلبه، وبسبب ضعف في نفسه، وأثمر هذه النتائج، فهو محمود بالنسبة لذلك الشخص، محمود لا بذاته وإنما محمود بالنسبة لذلك الشخص. وأما إذا كان بسبب التفريط أو أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم أو مكروه أو ترك سنة أو الاشتغال بمهضول، فهو ملوم. إلا أن الوارد إليه بطريق الغلبة معلوم، فليس إذن حالا وليس وصفا يسعى إليه. ومن هذه المصطلحات السكر، وطبعا الذين نهجوا هذا النهج واتفق المحققون أنهم أخطأوا فيه استدلوا ببعض الأدلة الضعيفة، منها أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد فسعت حية الحب فؤادي، فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي. لسعت حية الهوى، على كل حال هذين البيتين أنهما عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هز بردته وسقطت البردة، وفي بعض الروايات أنه شققها وأخذ جبريل منها قطعة ووضعها على العرش، وهذا الحديث اتفق على أنه موضوع. ثم من هذه الأدلة قالوا إن سلمان الفارسي عندما قل عليه قال الله تبارك وتعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب كل باب من جزء مقسوم، قالوا صاح وقع على رأسه وهرب 3 أيام إلى عراق. وهذه القصة أيضا أثبت المحققون أنها باطلة، أنها ليست صحيحة. ومن الأدلة التي استدل بها الجوزي على ذلك أن الآية مدنية وسلمان الفارسي إنما أسلم، الآية مكية وسلمان الفارسي إنما أسلم بالمدينة. أما هذا مما أيضا من الغرائب التي إذا وقعت تنتشر ينقلها أكثر من واحد، وهي لم توجد من طريق صحيح. ومن الأدلة التي استدلوا بها على ذلك أيضا أن الربيع بن خيثم عندما قرئ عليه قول الله تبارك وتعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا صائقة ولم يصلي الظهر والعصر والمغرب، لأنه لم يفق إلا بعد المغرب. ولكن هذه القصة نفاها سفيان الثوري وهو معاصر له، نفاها سفيان الثوري. وعلى كل قال المحققون حتى ولو كانت القصة صحيحة فهي ليست دليلا على التواجد. لماذا؟ لأن هذه قضية خارجة عن إرادة العبد، كونه يصيبه حال معين فيخشى عليه هذه قضية خارجة عن إرادته، بينما التواجد الذي يقوم به الذين ينظرون له واضح من خلال أفعالهم أنهم في وعيهم وإنما يتكلفون ذلك. واضح
سكر هذا السكر
واضح في أفعالهم، ولذلك لا يقدر الواحد منهم أن يسقط في مكان سيقتله أو أن يطعن رأسه بسكين
ستقتله
ستقتله لأنه في وعيه. إنما الإنسان إذا أغمي عليه بسبب معين هذا خارج عن إرادته. وفعلا من التابعين من مات بسبب الإغماء بسبب أنه تليت عليه آيات أثرت عليه. ومنهم مثلا زعارة ابن أوفى، ومنهم أبي جبير الضرير، هؤلاء من التابعين ماتوا بسبب الغش، لكن هذه قضية خارجة عن إرادته. وعموما فإن الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين كانوا لا يرون هذا الحال ولو كان حالا صادقا لا يرونه كمالا ولا يرونه علامة على الكمال ولا الرتبة. بدليل أن أنس رضي الله عنه كما نقل عنه ابن جوزي قال كنت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن حتى أسمع منه حنينا وأسمع لصدورهم خشخشة، أو كما قال وما سقط أحد. وسئلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عن رجال إذا تلي عليهم القرآن صعقوا، فقالت كان الصحابة رضوان الله عليهم، سئلت عن حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند تلاوة القرآن، فقالت كانوا يدمعون ويخشون وتقشعر جلودهم. فقيل لها إن رجالا يسمعون القرآن فيخشى عليهم، قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل لابن عمر أن رجالا يخشى عليهم من سماع القرآن، فقال إنا لنسمع القرآن ونخشع ولا نسقط كما قال. فالمحققون على أن هذا الحال على كل ليس كمالا، وأما إذا كان متكلفا وصاحبته بعض الأمور المخالفة للشرع وصاحبته بعض البدع فلا خلاف في ذمه. من هذه المصطلحات مصطلح السكر، والسكر في اللغة معناها عدم التمييز، زوال العقل إلى أن لا يميز الإنسان بين الأشياء. وقال أبو حنيفة السكران هو الذي لا يميز بين الأرض والسماء. وقال ابن تيمية السكران هو من لا يدري ما يقول، فإذا درى ما يقول فقد خرج عن حال السكر. وقال السكر في اصطلاح القوم هو وارد قوي يرد على القلب فيحدث طربا ولذة فيحدث طربا ولذة هو وارد قوي غيبة وارد قوي غيبة وارد قوي يرد على القلب فيحدث طربا وألما وهو أقوى من الغيبة وأتم منها أقوى من الغيبة وأتم منها والغيبة عندهم في الاصطلاح هي الغياب غياب الحس عن الأشياء وعن الحضور عن النفس وحضورها بسبب التحقق بمقام من المقامات بسبب التحقق بمقام الفناء لا بسبب التحقق بمقام الفناء مقام الفناء خاصة يعني الغياب عن الحس وعن النفس وحضورها بسبب التحقق بمقام الفناء والسكر قد يكون بسبب الأطعمة والأشربة وقد يكون بسبب الألم وقد يكون بسبب الحب مذكور في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وفي قول الله تبارك وتعالى قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد والسكر ينقسم إلى قسمين يعني يتركب من جزئين جزء وجودي وجزء عدمي الجزء الوجودي هو اللذة والجزء العدمي هو زوال العقل والجزء العدمي ليس محمودا لذاته اتفاقا زوال العقل بالاتفاق ليس محمودا لذاته بل إن العقل مدح وذم الذين ليست ذم الذين ليست لهم عقول ذلك الله تبارك وتعالى يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم أعين لا يبصرون بها لهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل والعقل مدح الله تبارك وتعالى أهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب سيروا في الأرض فأمروا كي بدأ الخلق ثم الله يشير نشأة الآخرة إلى آخر الآيات التي تمدح العقل، والسكر هنا في الاصطلاح كما قلنا هو إذن وارد قوي يرد على القلب فيحدث طربا ولذة، وهو أقوى من الغيبة وأتم، وأقوى من الغيبة وأتم. وكما قال ابن تيمية الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقع لهم هذا الحال لأنهم أقوياء، ولأن نفوسهم ليست ضعيفة، ولكن وقع لبعض الصادقين الراغبين في الخير المتمرسين بالعبادة كبعض التابعين بسبب سماعهم لكتاب الله، لا شك وقع. وهو إذا أدى إلى فائدة وهي حلول معاني الإيمان ونور العرفان وحقائق التوحيد في القلب، فهو محمود لا لذاته لما شلبه، وإذا أدى وكان رغما عن أنفه السان لم يكن متسببا فيه ولم يفرق، وإنما ورد إليه بسبب معايشته لكتاب الله وبسبب رقة في قلبه وبسبب ضعف في نفسه وأثمر هذه النتائج، فهو محمود بالنسبة لذلك الشخص، محمود لا بذاته وإنما محمود بالنسبة لذلك الشخص. وأما إذا كان بسبب التفريط أو أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم أو مكروه أو ترك سنة أو الاشتغال بمهضول فهو ملوم، إلا أن الوارد إليه بطريق الغلبة معلوم، فليس إذن حالا وليس وصفا يسعى إليه.
من هذه المصطلحات مصطلح هو الذوق، وهذه الكلمة وردت في القرآن الكريم فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فأذاقها لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وفي قول الله تبارك وتعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم، و وردت كذلك في الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا الحديث قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إنه يمكن أن يكون المعنى الذي فيه مناسبا للمعنى لاصطلاح أن المعنى معنى الذوق إذا أريد به المعنى الذي في الحديث فهو معنى صحيح. وفي الاصطلاح عند القوم أن الذوق عبارة عن نور يقذفه الله في القلب يميز به صاحبه بين الحق والباطل من دون أن ينقل ذلك من كتاب أو غيره. ومن هذه المصطلحات الفناء، والفناء في الاصطلاح عندهم هو أن يغيب الحس عن الملك والملكوت بالاستغراق في جلال الله تبارك وتعالى وعظمته ومشاهدة الحق. وقسمه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ثلاثة أقسام: إلى فناء عن إرادة غير الله، وقال هذا مقام الأنبياء والصديقين، فناء عن غير إرادة الله، أي أن العبد لا يريد إلا ما يريده الله. فهو لا يعبد إلا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولا يتوكلوا إلا على الله، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ولا يخشى إلا الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا يرضى بغير الله، ولا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا في الله، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وغيره من رواية ابن عباس، قال أوثق عرى الإيمان أن تبغض في الله، تحب في الله وتبغض في الله، كما في الحديث الآخر أيضا. وهو حديث صحيح أخرجه أحمد كذلك، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله وأنكح في الله فقد استكمل إيمانه. والرتبة الثانية، وهذه أهلها أقوياء لم يغيبوا عن حسهم ولم يغيبوا عن حقائقهم الذاتية، وإنما غابوا في إرادة الله فقط، في إرادة الله، يعني أن صرف كل اهتمامهم إلى ما يريده الله تبارك وتعالى. والرتبة الثانية قال هي الفناء عن مشاهدة غير الله، هي الفناء عن مشاهدة غير الله، بأن لا يشعر المرء إلا بما يطلبه الله تبارك وتعالى منه، ويغيب في أصحاب هذه الرتبة ضعف، لأنهم يغيبون عن حسهم. وهذه الرتبة يوجد فيها كما قال بعض الصالحين الصادقين. والرتبة الثالثة هي الغياب عن وجود غير، هي الفناء عن وجود غير الله، وهذه الرتبة مذمومة لأنها هي التي بسببها وقع جماعة في الحلول والاتحاد، غياب عن وجود غير الله، فأنهم لا يرون موجودا إلا الله، وبالتالي وقع ذلك في الحلول تارة وفي الاتحاد تارة. فالفناء الأول إذن هو مقام الأنبياء والصديقين، فناء عن إرادة الله، والفناء عن شهود غير الله مقام الصادقين من الصالحين، والفناء عن وجود غير الله هذا مقام لبس فيه إبليس على بعض الناس. ومن هذه المصطلحات مصطلح الاصطلام. الاصطلام والاصطلام في الواقع درجة من الفناء، فالدرجة الثانية يمكن أن تقسم إلى قسمين. إذا غاب المرء عن حس عن الملك والملكوت بالاستغراق في جلال الله سبحانه وتعالى وعظمته، هذه درجة أولى. الدرجة الثانية أن يغيب عن عبادته بمعبوده، ويغيب عن ذكره بمذكوره، ويغيب عن ذاته بربه، هذه درجة أعلى. هذه بعض المصطلحات التي يحتاج إليها دارس هذا العلم، لأن أغلب الذين تكلموا عنه وردت في كتبهم هذه المصطلحات واستخدموها كثيرا، فلا بد من معرفتها حتى نميز بدقة بين باطلها وحقها وصحيحها وفاسدها. بعد هذه المقدمات ننتقل إلى النص الذي هو الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية. قال: الحمد لله الذي أنزل ما الحمد لله الذي أنزل ما يجلو الغشاء ويزيل العمى. نعم، الحمد مصدر من حمد يحمد حمدا، والحمد هو الثناء بالجميل على جهة التبجيل والتعظيم لمستحق الحمد، ويستحق الحمد إما بالفضائل وإما بالفواضل. الفضائل هي صفات الكمال، والفواضل هي النعم، والأمران معا لله وحده على الحقيقة. وما بكم من نعمة فمن الله، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو الذي له صفات الكمال المطلق، وهو الذي صدرت عنه النعم كلها. وأل في هذا الحمد قد تكون للاستغراق وقد تكون للعهد. الاستغراق معناها جميع المحامد لله، أو للعهد معناها الحمد الذي يتبادر إلى الذهن المعهود، وفي الأزل هو لله تبارك وتعالى. وهي طبعا من معاني أل، وأل لها معاني كثيرة، ومن معانيها إذن الاستغراق والعهد. في كلام العربي للزيادة والعهد والجنس وللغلبة ولبيان الأصل والحقيقة والزينة الحضور ثم الصلة. هذه هي معانيها. إذن نحن أخذنا هنا منها معنيين فقط، ويمكن أن يكون الحمد هنا لهما معا لأنه للاستغراق والعهد معا. والحمد الحمد لله، اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، أي أن الله هو المستحق على وجه الحقيقة للحمد، وهو وهذا ولا يحمد غيره، لا يحمد على الحقيقة غير الله، والله هذا اسم جامع لجميع أسماء الذات العلية، ولذلك نقول هذا وصف من أوصاف الله، هذا اسم من أسماء الله، فتضاف إليه كافة الأسماء لأنه يجمعها. لماذا؟ لأن معناه الألوهية، والألوهية مقتضية للخلق ومقتضية للعباد، وأسماؤه تعالى تدور على هذين المعنيين، وهو الاسم الأعظم على رأي بعض العلماء، الذي إذا دعي به الله أجاب، وإذا سئل به أعطى. الحمد لله الذي أنزل، الذي أنزل ما يجلو الغشاوة، أنزل على عباده تكريما وتشريفا لهم، ورفعا للحرج عنهم، وإصلاحا لأحوالهم، وتهيئتهم وتهيئة لهم ليستحقوا المنازل العالية في الآخرة، أنزل ما يجلو الغشاوة. والغشاوة من غشي الشيء يغشى، معناها غطى، وإنزاله لما يجلو الغشاوة معناها هنا الغشاوة، هنا المعنى المراد هنا الغشاوة المعنوية المذكورة في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومذكورة في قول الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة من يهديه من بعد الله يجلو العمى. وأنزل كذلك ما يجلو العمى، والعمى من عمية، مصدر من عمية، كما أن الغشاوة مصدر من عشية، والمراد هنا العمل المعنوي المذكور في قول الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. ومذكور في قول الله تبارك وتعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن منة من الله وفضلا أنزل على عباده المرسلين ليبلغوا ذلك لعباده كافة ما يجلو عنهم الغشاوة ويزيل عنهم العمى. ومن زالت عنه الغشاوة وزال عنه العمى فقد أتم الله عليه نعمته، لأن السعادة لا تنال إلا بذلك. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يزيل الغشاوة يزيل العمى. صلى وسلم. الحمد الافتتاح به فيه تنبيه على كثرة النعم التي امتن الله عليه امتن الله بها تبارك وتعالى على عباده نعمة من نعمة إيجاد ونعمة إمداد. ولهذا افتتح الله تبارك وتعالى بالحمد عدة آيات وأمرنا بالحمد في عدة آيات عدة سور عنه. وقد افتتح سورة الفاتحة بالحمد وهي أم القرآن الحمد لله رب العالمين. وافتتح سورة الأنعام بالحمد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وافتتح سورة الكهف بالحمد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وافتتح سورة سبأ بالحمد الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض له الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وافتتح سورة فاطر بالحمد الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. وأمر بالحمد فقال تعالى الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وأثنى على عباده الذين حمدوه فأهل الجنة يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. وكذلك يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكذلك في الحديث الذي أخرجه أبو داود من رواية أبي هريرة وصححه النووي قال كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع أي ناقص البركة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في قصة المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وعرج إلى السماء أوتي بقدحين قدح من لبن وقدح من خمر فأخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي وفقك للفطرة فلو أخذت الخمر لغاوت أمته. وفي حديث أبي موسى الأشعري عند الترمذي وحسنه قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته أخذتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول أخذتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون استرجع وحمده فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وفي حديث أنس عند مسلم قال إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. إذن الحمد مقام مهم من المقامات التي ينبغي أن يعود المرء عليها نفسه. صلى وسلم صلى. وهذه الصيغة صيغة إخبار ولكن المراد بها الإنشاء. والصلاة من الله رحمة أو ثناء في الملأ الأعلى، ومن الملائكة استغفار، ومن سائر الخلق دعاء. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: من الملائكة استغفار، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، كما في سورة الأحزاب. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بها تنال الشفاعة، وبها يرفع المقام، وبها يكفى الهم، وبها يغفر الذنب، وبها تصفو القلوب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي وحسنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.